أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى وما يعني يعقبه يكون مجلسا طيبا مباركا ينفع الأخ السالك المنيب إلى الله عز وجل. المجلس الثامن الفائت تكلمنا فيه عن أصل من أصول الإنسان، وهو لماذا نتعبد لله عز وجل. دي مسألة هامة، وفكرة السؤال الغائي دي فكرة مهمة، إن الأخ دائما أبدا يسأل لماذا. رحم الله رجلا سأل قبل المضي في عمل لماذا وكيف، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغير الله توقف عنه. دي مسألة هامة، يعني أنت بتسأل ليه أنا بعمل ده، طب وهعمله إزاي. الأول سؤال عن الغايات وعن الأهداف وعن العلل وعن المقاصد، والثاني سؤال عن الاتباع وكيفية تحقق هذا الأمر. اليوم إن شاء الله نبدأ مجلسا طيبا مباركا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتفعيل ما سنسمعه، يعني سنفهمه إن شاء الله. مجلسنا هذا ممكن نطلق عليه الطريق إلى التزكية، الطريق إلى التزكية، الطريق إلى التربية، الطريق إلى التهذيب الحقيقي بشكل عملي، بحيث أن الإنسان يصل إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تكلمنا عن قضية التربية فإننا نؤكد على أن التربية وفق المنهج الإسلامي هي التي تصنع الرجال وتحصن الأجيال وتهيئ الأجبال ليرتقوا ذرى الكمال، متسلحين بعقائد صحيحة وأعمال صالحة وأخلاق زاكية في الدنيا، كما تهيئهم لأنعم نعيم أهل الجنة في الآخرة، وهو رؤية الله عز وجل. إذن قضية التربية ليست قضية فرعية، بل هي القضية الأم التي ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه بها، أن يتربى وأن يربي نفسه وفق مراد الله سبحانه وتعالى. لماذا نتربى؟ هو احنا ناقصين تربية ولا حاجة؟ يعني ممكن الواحد لما يسمع كلمة مثلا ايه ان احنا بنقول له اجتهد في تربية نفسك، فممكن يقع في نفسه، هو انا ناقص تربية؟ انا اهلي مربيني كويس. لا، انت كده فهمت غلط. لا، نقصد بهذا نقصد هذا المعنى، وانما نقصد ان التربية هي تربية شمولية. واحنا هنعرف كلمة تربية شمولية يعني ايه الوقت. تربية شمولية ينبغي على الانسان المسلم ان يحرص على الدخول في كل أفق من آفاق التربية، حتى يحقق قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كاف، أي في الإسلام بجميع شرائعه. طيب، لما يجي النهاردة واحد يقول لي التربية دي ليه، كتبت لكم يمكن صفحة 284 كتبت أشياء حول هذا المعنى وأجبت على هذا بشكل سريع. طبعا التفاصيل كتبتها في كتاب آخر، ولكن بشكل دقيق. التربية لماذا؟ أولا لأن التربية ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان منذ أن خلق الله الإنسان، ومنذ بزوغ فجر التاريخ وظهور الإنسان على وجه الأرض. هذا الإنسان ما وصل إلى ما وصل إليه إلا عن طريق التعاهد والتربية. يبقى النقطة الأولى أننا نتربى لأن هذا هو الطريق الصحيح، لأن هذه السنة الكونية التي ينبغي أن نسير معها لا أن نسير ضدها، صح ولا لا؟ فدي نقطة أولى. اثنين، نحن نحرص على التربية بالمفهوم الشمولي لأن التربية سبب رئيس في الحفاظ على قيم وقوانين الأفراد والأمم والشعوب. تخيل أمة بلا تربية. طب الأمة بتكون بلا تربية إزاي؟ إذا أهملت تربية الأفراد ابتداء. يبقى أول ما نهمل تربية الأفراد إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ الأسرة هيبقى شكلها إيه؟ الأسرة يعني تخيل الفرد منهار. طيب الأسرة هي مجموعة إيه؟ أفراد، والمجتمع مجموعة أسر، والأمة خدت بالك؟ تخيل بقى أن النواة الرئيسة اللي هو الفرد مش متربي وعنده خلل تربوي حقيقي. تخيل هذا الفرد الذي يكون أسرة، هذه الأسرة تكون نواة للمجتمع، هذا المجتمع نواة لأمة. تخيل بقى أننا فقدنا الأصل، فكيف نصل إلى ما نصب إليه من سيادة هذه الأمة ومن صيانتها؟ عشان كده نحن نقول أن الأمة تحتاج إلى تربية، وأن الأفراد يحتاجون إلى تربية، وبدون التربية المتوازية، التربية المتوازية يعني إيه؟ تربية الأفراد فالأسر فالمجتمع فالأمة. بدون ما نمشي بهذا الطريق المتوازي أنت تحكم على هذه الأمة بالفشل، وتحكم عليها بالانهيار. وصلت؟ ثالثا، نحن نتربى لأن الله أقسم بأن الفلاح والنجاة يكون في تزكية وتربية النفوس. هذا قسم رباني، الله عز وجل أقسم بذلك فقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المسألة واضحة. طب إزاي الله تبارك وتعالى بيقول كده وإحنا نقول عكسه؟ يا عم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ سبحانه وتعالى هو الخالق وهو يعلم كيف يهتدي هذا الخلق إلى الريادة والسيادة والتوفيق في الدنيا والآخرة. فأنت لازم تاخد بالك من هذا المعنى. رابعا، نحن نحرص على التربية الشمولية، لأن التربية مهمة الأنبياء عامة ومهمة نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. صح ولا لا؟ دي مسألة مهمة جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيّن وظيفة النبي، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. وبدأ ربنا تبارك وتعالى في بيان قضية التزكية وخطورتها، وقدمها على التعليم، لأن التعليم إذا نزل قلبا فاسدا زاده فسادا، ولأن التعليم إذا نزل عقلا خاويا زاده شططا. إذن التزكية مقدمة على التعليم، لأن التزكية هتساعد على إفساح الطريق لهذا العلم الشرعي الشريف أن ينبت الزهر. إنما لو التعليم نزل على قلب خالي من التربية لم يزدد هذا القلب إلا إنباتا للعشب والكلى بس. خلي بالكم النقطة دي قوي. لو القلب ده مش طاهر، لو أنا لم أعنى بتزكية نفسي، العلم يزيدني طغيانا وجبروتا، بل وقد يصل بهذا العلم إلى نوع من أنواع الكفر. صح؟ تخيل أنت ممكن تبص تلاقي إنسان بسيط بس عنده فطرة سليمة وتزكية للنفس صحيح. تخيل هذا الإنسان بقى ممكن يشوف آية من آيات الله في الكون مثلا فيزداد إيمانه، واللي قاعد شغال وبيشرح وبيشرح الموضوع ده وقاعد يكتب كتب فيه بيهزأ بالله وبيتمرد قلبيا على الله. انتوا اخدتوا بالكم من الفكرة؟ طب دي جت ازاي؟ جت لان صاحبنا ادخل هذه المعلومات في عصر السيولة المعلوماتية، واخد بالك، دون تزكية للنفس. فعملت العكس، والقاعدة بتقول كثرة الإمساس تفقد الإحساس. دي نقطة خطيرة. يعني انت عارف واحد ممكن يكون بيشتغل مغسل، المفروض ان الموضوع ده يزيد ايه، يزيد خوفا من الموت، يزيده رهبة. ده في الاول، اول مرة غسل فيها، تاني مرة كان كده، انما لما اعتاد ذلك زالت هذه الرهبة. عشان كده انت لازم تتعلم ان تزكية النفس مقدمة. عارف انت لما تيجي عايز تغسل، غسل على فترات، كل ما تحس بقسوة قلب تذكر نفسك، انما ما تعملش الفكرة دي. الناس اللي شغالة في الميديا الاسلامية، شغال وقاعد يكتب ويصور ويخرج وبتاع، خلي بالك ده ممكن يكون ما بيصليش اصلا احيانا والله. ليه؟ عنده قناعة ان هو عمل خير كتير، وانا يا عم يا ده انا بسببي ملايين شافوا البرنامج الفلاني. بس انت نفسك لم تستفد، انت الشخص نفسه. طب دي جت منين؟ جت من القاعدة دي، كثرة الامساس تفقد الاحساس. اخدتوا بالكم من النقطة دي؟ فانا عايزك تاخد بالك منها لانها خطيرة. عشان كده اكدت لك على ان مهمة النبي هي التزكية اولا ثم التربية. رخر الصحابة لما بدأوا بالتزكية هان عليهم كل شيء. كنت بتتعجب ان واحد كان اصلا قبل ما يبقى مسلم كان ملك. يعني مش كل الصحابة يا اخواننا كانوا ناس بسطاء فقراء او كانوا مثلا في الساقة، لا، ده في ناس كتير كانت في الصدارة، صح ولا لا؟ انت بتتعجب اصلا الراجل ده ازاي تنازل عن ملكه، وازاي تنازل عن جاهه، وازاي تنازل عن سلطانه، وقبل ان يكون تحت النبي عليه الصلاة والسلام، واحيانا بيتبادل الادوار. فاهمين القصد؟ ازاي ده واحد معناها انه اجتاز كل الاختبارات النفسية ونجح فيها. طب دي جت منين؟ من التزكية. خدتوا بالكم؟ فدي نقطة مهمة جدا. لن تخضع لله، ولن تخشع لله، ولن ترتقي المرتقى الذي تريد ما لم تخضع لرب العالمين. والخضوع لرب العالمين ليس كلمات. يعني انت مش هتقعد تسمع خطبة فتلاقيك خضعت، مش هتسمع مقطع وتلاقيك عينك دمعت يبقى انا كده معناها ان انا وصلت. لا 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 خالص. ده انت ممكن تفضل تسمع وتعمل في الاخر برضو انت برا. ليه؟ لان انت لسه ما اشتغلتش في الحتة بتاعتك الصح، حتة التزكية، التزكية والتربية. خامسا، نحن نحرص على التربية والتزكية الشمولية، لأن تزكية النفوس والدعوة إلى الإحسان ومقت الباطل شعبة من أهم شعب النبوة. دي نقطة مهمة جدا. عشان كده نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الشعب، شعب الإيمان، يرشد إلى هذا المعنى ولو من طرف خفي، صح ولا لا؟ مش يقول لك إيه؟ الإيمان والحياء قرنا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. طب الطريق إلى الحياء إيه؟ يبدأ بقى يتكلم عن الحياء مع الله، الحياء مع الرسول، الحياء مع النفس، الحياء في الخلوات. ما دي كلها إيه؟ طرق من طرق التزكية. طب أنا لو نجحت في الطرق دي هوصل إلى تحقيق الإيمان. طب إذا حققت الإيمان يبقى أنا وصلت إلى الله سبحانه وتعالى. هي كده خطوات بتؤدي بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. سادسا، لأن التربية تعصم من الفتن بإذن الله، خاصة في هذه الآونة التي يتعرض فيها المسلمون لكل أنواع الفتن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية. محدش هيقدر يثبت في الفتنة وهو مش متربي. وعشان كده احنا شفنا في الواقع المعايش، سواء واقع المحل بتاعنا أو الواقع الأممي، احنا شفنا ان الناس الوحيدة اللي ثبتت على أصولها ومبادئها اللي هم منه الناس اللي تربت، انما بقية الناس وبقية الناس دول كانوا بالملايين، علشان كان عندهم هشاشة تربوية. ايه اللي حصل؟ دخلوا الحلزونة وراح. واظن انت شفت ده. انا اذكر ان لغاية سنة 2010 لما كنا بنمشي، كنا عندنا احنا يعني في المنصورة، كانت البنت اللي تسيب شعرها على طول عرفا كده كانت معروفة بأنها نصرانية، يعني ده عرفا كده. وحتى كانوا بيحاولوا يلبسوا لبس شبه محترم، يعني مش خد بالك، ده كان يعني ده شيء متعارف عليه. وان البنت اللي كانت تسيب شعرها في الوقت ده، تسيب شعرها حتى لو هي يعني بنت في ذاتها مش مقتنعة بالحجاب ولا حاجة، البنت ده هي على طول كده ينظر اليها نظرة مجتمعية فيها ازدراء واحتقار. انتوا خدتوا بالكم الفكرة؟ طيب من 2010 ل 2021 احنا داخلين، خلي بالكم، على قرابة ربع من 2010 ل 2011 سنة. ايه؟ ما انا بقول لك اهو، تخيل انت بقى شوف ايه اللي حصل في ال 11 سنة. والمين في ناس كانت بنات كتير جدا بتلبس النقاب، دلوقتي سايبه شعرها، يعني مش هي خلعت النقاب، مش اخذت بالقول الثاني، لا ده قالت لك انا كان مضحوك عليا، كان مضحوك عليا من الاسلاميين، والحجاب ده رمز سياسي مش رمز دين، والحجاب ده دين الفقهاء مش دين ربنا، يعني اللي هو التبرير بقى. تخيل انت معايا. طيب شوف نسبة المصلين في المساجد، يعني أنا أذكر لغاية 2010 مثلا كانت تيجي ليلة زي ليلة 27 في رمضان، كنت تمشي في المنصورة كده بالعربية، عايز يسرق حد يسرقه في الليلة دي كده. ليه بقى؟ الشوارع فاضية تقريبا، كل الناس برهم وفاجرهم فين؟ في المساجد. وإيه بقى؟ الشوارع مقفولة، وتلاقي مثلا حتة زي المشاية دي تلاقي مقفولة، والناس تجري بقى وتنزل من بدري وينزلوا من المغرب وبتاع، يقول لك أنا لو تأخرت مش هلاقي مكان أصلا. أنت متخيل معايا؟ طيب من 2010 ل 2021 نسبة المصلين في المساجد ونسبة الشباب فيهم قد إيه؟ يعني عايزك بس تاخد بالك معايا، انا بتكلم في اسلام الشعائر، انا لسه ما اتكلمتش في الاخلاق ولا اتكلمت في المفاهيم ولا يعني ما اتكلمتش في الحاجات دي، انا بتكلم في الحاجات اللي هي المفروض تكون ايه موجوده في المجتمع. اذا الذي يعصم بعد عصمه الله تبارك وتعالى وتيسيره وتوفيقه التربيه، الناس التي لم تبدل تبديله، ولما جه وقت العملي، وقت بقى الايه الشغل العملي، سيبك من نظري بقى، وقت العملي وتحطه على المأصلة، لا الناس اللي تربت حقيقة ما بدلت، انما الناس اللي ما تربطش شبه الفراخ البيضة على طول عمل كده هو. طب ده ايه ده؟ ده جاي منين؟ ده جاي من إشكالية إن التربية ما كانتش موجودة، ومفهوم التربية أصلاً مش موجود في الأذهان، حصل ولا لا؟ هو الناس فاكرة إن الدين إن أنا أحفظ آيتين ودمع دمعتين واركع ركعتين وأحفظ آيتين وأدفع لي قرشين، واخد بالك أنت؟ ويبقى كده ده يعملوا لي مقام في البلد هذا، ده انا كده من الاولياء. ايه اللي انت ده فهم سقيم، انا بقول ان ده فهم حقيقي عند قطاع مش قليل في الناس، صح ولا لا؟ هو كده فعلا متدين بالنسبه له. طيب البني ادم ده هيقدر يثبت في فتنه؟ لن يستطيع، واقعيا لن يستطيع. كذلك فإن التربية وسيلة قوية للتحكم في النفس البشرية. ودي نقطة هامة جدا، إن الإنسان اللي ما عندوش ضوابط تربوية ومعالم واضحة للتربية الشمولية في دماغه مش هيقدر يثبت ومش هيقدر يتحكم في ذاته، لأن يا أخوانا الغرائز والشهوات صعبة، الغرائز والشهوات صعبة، وبالذات في عصر طفحت فيه الشهوات. يعني انت احنا نحن نعيش الان في عصر مثلا الانفجار الجنسي، انا اسميه ذلك، عصر الانفجار الجنسي. انا تقريبا 70 او 80% اكتر 80 ايه 90% من المشاكل التي تاتيني على الخاص وفي الهاتف وفي الشارع هي مشاكل جنسيه بامتياز. دي معناها ايه؟ ده معناه ايه؟ معناه ان العلمانيين نجحوا انهم يخلوا الناس يفكروا بمصوم التحتاني. دي كارثه؟ دي كارثه، لان ده معناه انه هيتحكم فيك عن طريق برمجه العقول. فهو يسهل عليه دلوقتي، هو كده فهمك، فهم اخرك، هيرفع الفولت في حته معينه فيقدر يتحكم فيك. طيب لو انت بقى متربي تربيه شموليه متوازنه هتعرف تتحكم في غرائزك، وهتعرف كويس جدا كويس جدا ان انت تصرف هذا الشيء الذي ركبه الله فيك بشكل سليم صحيح دون الوقوع في الحرام. وده رد على كتير من الشباب اللي يقول لك يعني انا اعمل الغلط، ما هو انت اصلا انت حاصر نفسك، انت حاصر نفسك في مفهوم ضيق، اما ان انا اعمل ده او اعمل المقابل له، وده بسبب خلل في أنماط التفكير عندك. تيجي التربية تكون بإذن الله عاصمة وسبيلا قويا للتحكم في النفس الإيه؟ البشري. كذلك فإن التربية تعين صاحبها على دخول الجنة. يا شوف كده الناس اللي تلاقيهم يقول لك إيه؟ يقول لك إيه الشيخ حافظ الصانع رحمه الله تعالى آخر آية قالها وهو في الغيبوبة قبل ما يعني تخرج الروح إلى باريها، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. دي اسمها إيه؟ اسمها مكافأة نهاية الخدمة. طب هي جت كده؟ لا، ده الشيخ قعد تقريبا قرابة 90 سنة يعلم الناس القرآن، وبيصحى من قبل الفجر وينام العشاء، فاتح بيته تلاقي الأجيال تلو الأجيال تلو الأجيال تلو الأجيال، تقريبا حاجة 70 سنة بيحفظ القرآن الكريم. لا أنا بديك مثال، أنا طبعا بدي أمثلة يعني، وهكذا بقى تيجي تبص على واحد بيمقت الشهرة بجد وعالج نفسه بجد وهذب نفسه حتى وفقه الله، وفقه الله تبارك وتعالى لكسرها وتهذيبها وفق مراده، التزكية الشرعية مش تزكية الدرويش بتاعت الطرق الصوفية، لا التزكية الشرعية، التزكية القائمة على نص القرآن والسنة معايا. تخيل هذا الإنسان لما يفضل عايش حياته كلها ويجي في الآخر يتعب ويصاب بمرض صعب ويظل صابرا محتسبا مقبلا على الله غير مدبر ولا متسخط. دكتور محمود عبد الملك رحمه الله ورضي الله عنه، تيجي مثلا تلاقيه ابنه بيحكي لي في اخر ايامه خالص يقول لي هو خلاص يعني شبه فاقد الوعي، يقول لي وكان بيسمع القران، يعني بيسمعه كده بيسمعه، ففي يوم وهو كان تعبان ففي آية نساها في سورة النمل، فيقول ابنه فتغير وجه أبي تغيرا بالغا ولم تنفرج أساريره حتى تذكر الآية ثم استأنف. بس عايز أديك الناس اللي فعلا حياتها الإيه؟ القرآن بجد، عشان تعرف من هم أهل الله بجد. فيجي الراجل طيب ده يفضل كده يقول لك عشان نقومه أعزكم الله يدخل الخلاء، عشان يدخل الخلاء نعمل ايه؟ طب نحل المشكلة دي ازاي؟ يقول لك وهو قايم من على السرير على طول دايركت يقوم مدخل رجله اليمين فين؟ في النعش دايركت. طب ازاي؟ راجل حاش على السنه واخد بالك، يجي يدخل الخلاء يدخل بايه؟ باليوس برضه خلاص يعني ايه؟ هي خلاص حاجات كده ايه؟ اللي انت بتتكلم في ايه يعني؟ فيا اخوانا الناس دي عاشت كده، فكانت مكافاه نهايه الخدمه ان ختم الله تعالى فيما يبدو لنا بخير. الراجل ده عاش حياته يمقت الشهره وظل مستمسكا بالمسجد الذي كان يصلي فيه وكانت مساحته صغيره، اخذ بالك عرضت عليه الدنيا امام عيني، والله عرضت عليه الدنيا، عرضت عليه الشهره، اتاه كبار الشيوخ انذاك فتحوا له الطريق. اذكر ان احد المشايخ المسؤولين في الحرم كلمته عليه، فيعني كنت سببا ان هو يتعرف عليه، وفعلا عرض عليه ان ياتي الى المسجد الحرام. انا عايزك تتخيل معايا بس، وهو يأبى يعني يرفض خوفا من مسألة الرياء والسمعة والشهرة. يوم لما يموت يجتمع ما لا يحصى من الخلق، فين؟ في سنة كورونا، وفي أول وقت كورونا، وفي أول رمضان تمنع فيه الشعائر، ويوصي فيه الأطباء بالتباعد الاجتماعي، يحضر الآلاف المؤلفة من كل أقطار مصر للصلاة عليه، و 95% منهم لا يعرفوه، ساقهم الله سوقا عن طريق إخواننا الدعاة إلى الله لما كتبوا على صفحاتهم. الناس جت من كل مكان وهم ما يعرفوهوش والله. إخواننا ده نتاج الفكرة دي، التربية تعين صاحبها على دخول الجنة. تاسعا، التربية سبيل هام للحفاظ على الشباب من التساقط والانتكاس. الناس اللي كل شوية رايحة جاية دي، تيجي تسأل على الأخ فلان، يا أخ فلان أنت ما بتجيش ليه المجلس؟ خلاص بقى كبر ودخل الجامعة، فلما دخل الجامعة اتغير، لما دخل الجامعة بدأت الدنيا تفتح أمامه. أمال لما تخرج من الجامعة وتخرج للحياة هتعمل إيه؟ ولما تسيب القرية اللي أنت قاعد فيها وتروح تشتغل في مدينة كبيرة، أو لما تسيب الجمهورية كلها وتروح تشتغل بره في أماكن تانية هتعمل إيه؟ إذا كنت أنت بتقول لي أنا مش قادر أحكم نفسي الوقت ومش خايف على نفسي من التساقط، وأنا هتعمل إيه بعد كده؟ إذن يا إخوة هذه مسألة هامة، من أراد أن يحافظ على نفسه من التساقط فليجتهد في التربية والتهذيب لنفسه، أو يلزم شيخا مربيا يكون له جهده الشهير في تربية الكوادر وتربية الأفراد، ليخرج لنا الفئة المؤمنة التي بسببها يتنزل النصر إن شاء الله. أيضا التربية سبيل الخلاص وطريق التمكين. لا يمكن الله تبارك وتعالى إلا للفئة المؤمنة، صح ولا لا؟ واحنا قلنا الكلام ده حتى في مفهوم العبادة، وقلنا ان احنا بنتعبد لله وبنكثر من الجهد، جهد العبادة، علشان نوصل لده، نوصل لفكرة ان يمكن الله ديننا الذي ارتضاه لنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني على حرف، مش فيه من الناس من يعبد الله على حرف؟ صح، إن أصابه خير اطمأن به، ما دام الدنيا ماشية حلاوة مع المتدينين أدري معه. طب إن أصابته فتنة؟ لا لا لا، ولا شفتهم يا باشا والله، ده لا 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 خالص، ده من دول اعوذ بالله. لا لا ايه ده، لا لا ايه اللي انت بتعمله ده. في فرق اخوان، تربية سبيل من سبل التمكين للدين، وصلت؟ لن يمكن الله تبارك وتعالى لفئة لم تتربى، ما شفناهاش دي. بص حواليك كده، انظر حولك الآن الآن الآن، يتكلمون عن جهاد الأفغان مرة أخرى، عاد إلى الطاولة جهاد الأفغان، عاد إلى الطاولة بعد سنين طويلة من احتلال أمريكا لأفغانستان، صح ولا لا؟ الآن الآن مدحورة في عام 43 و400 وألف الهجرة أو 2021 ميلادي. الآن الآن أظنكم بدأتوا تسمعوا الآن. شوف صبره، واحد من الواقف كان بيتفاوض مع أمريكا كان مسجون وكان معتقل في جوانتانيمو، وما أدراك ما معتقل جوانتانيمو. بس عايزك تفهم يعني ده شاف الايه الموت. يحكي احد اقرانه انه كان يقول لهم اصبروا فوالله اني لارى النصر كما ارى الشمس هذه في رائعة النهار. الان الان هو اللي قاعد بيتفاوض مع، انا بس عايزك تتخيل معايا، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الإمامة في الدين لن تأتيك أيها الكسول، الإمامة في الدين لن تأتيك أيها النائم، الإمامة في الدين لن تأتيك يا من تضيع وقتك على الفيس وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي. الإمامة في الدين لن تأتيك طول ما أنت بتشخر، طول ما أنت ما بتاخدش بأسباب الدنيا وبأسباب الإيه؟ الآخرة، مش هتجيلك، صح ولا لا؟ والله مش هتجيلك يا عم. ده المغنيين بياخدوا بالأسباب عشان يفضلوا أكبر فترة ممكنة وما يخرجوش برا الوسط الفني. يعني أنا مش عايز أقول، كان في رحلة في، كان في حفلة في الساحل لمغني انتوا عارفين، المغني ده كسر 60 سنة من بدري، تشوفه أصبى منك، أصبى منك. انت عارف ليه؟ بيلعب رياضة يوميا ولو وقت ثابت، يعني تارجت ثابت لازم يحققه، أكله بطريقة معينة، لبسه بطريقة معينة، حياته بطريقة معينة. الراجل مش عايز يخرج بره بدري، قصدي عايز أقول لك إيه، ده الراجل بيبذل بكل ما أوتي من قوة علشان إيه؟ عشان باطله. طب يا ريت أنت تبذل واحد على مليون عشان الحق اللي عندك، صح ولا غلط؟ ماذا لو تخلى كل منا عن تزكية نفسه؟ ده سؤال خطير. والله ماذا لو تخلى كل منا عن تزكية نفسه؟ يعني من الآخر كده، سمعنا من ودننا اليمين وطلعنا من ودننا اليسرى. يجيب على هذا السؤال بعض علمائنا فيقولون إن مداومة تزكية النفس سبيل عظيم لحفظ الالتزام، وعلى العكس من ذلك، يعني إذا تركنا التربية فإن الغفلة عن تزكية نفوسنا وتربيتها سبيل خطير للشعور بالخواء النفسي والروحي والتآكل الإيماني، وهي خطوة أولى تأخذ بيد صاحبها إلى التراجع القهقري عن التدين. أول ما توصل للإحساس ده اعرف أن السيارة ترجع إلى الإيه؟ إلى الخلف مش إلى الأمام. مش انت كنت بتسمع الراجل بيقول لك انتبه من فضلك السياره ترجع الى الخلف؟ ايوه، احنا بقى عايزين نعمل، والله مش عارف نسمي الدرس ده حتى لا ترجع السياره الى الخلف ولا ايه، حتى لا ترجع الى الخلف. افهم ان بدون تربيه انت اصلا بره، انت اوت. وصلت؟ خلي بالك من دي. عشان كده العلماء يقولون الحقيقة الإسلامية التي تعبدنا الله تعالى بها لا تتكون إلا من تناسق البواعث القلبية مع ظاهر السلوك والأعمال، ثم السير معا على المنهج الإلهي الذي اختطه الله لنا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تخلف أحدهما، ليه؟ البواعث القلبية والسلوك والعمل، إن تخلف أحدهما فإن سير الآخر وحده لا يعبر عن أي حقيقة إسلامية. يعني لو واحد شغال زي المكنة كده، زي الموتور، فيما يبدو للناس أنه بيشتغل للدين، بس هو ما ترباش وبيجهدش نفسه يا أخواننا وبيزكيش نفسه، ده بالضبط زي العجلة اللي بتلف على الإيه؟ على الفاضي. مفيش منه انتاج، والانتاج بتاعه بعد فتره هيطلع انتاج ايه؟ هامشي مش حقيقي، وصلت؟ لا بركه فيه، صح؟ فخلي بالك من دي. ولولا ضروره هذا التناسق لما كان للجهاد والتضحيه اي معنى في الاسلام، ولولا فقد هذا التناسق لرأيت المسلمين اليوم في أوج أحوالهم من العزة والوحدة والقوة، فقد كان حبسهم سلما إلى ذلك، ولقد كان حسبهم سلما إلى ذلك مساجدهم العامرة ومنابرهم الهادرة وألسنتهم الداعية وعلومه الزاخرة، ولكن القلوب وحدها هي المختلفة والبعيدة عن الله، فليس هناك تناسق بين الظاهر والباطن، بين الظاهر الذي تنخدع به والحقيقة الخفية التي يطلع عليه علام الغيوب. فكان التأخر والتخلف، أخذتوا بالكم؟ طب ده ظاهر الأمر إيه؟ مساجد فارهة، منابر، خطب جمعة، دعوة، أشرطة، شيوخ كانت تفسح لها الطرق، صح ولا لأ؟ كانت الدعوات لما تقعد تتفرج على بعض الشيوخ كان الحضور عندهم بمئات الآلاف أحيانا في بعض الخطب، حقيقي مش بهزار. انتوا خدتوا بالكم اللي بقوله؟ ومن راح فين ده؟ فين ده؟ راح. يمكن الحقيقة ان المهندس أيمن عبد الرحيم فرج الله كربه أشار إلى هذا المعنى، ان احنا محتاجين إعادة مراجعة كيف ذهبت جهود من سبقنا، الجهود اللي قعدت 40 و50 و60 و70 سنة، ازاي فجأة كده؟ فجأة الأرض راحت، فجأة تبص في الشارع نسب الحجاج قليلة، فجأة تبص ما تلاقيش نسب بالتزام حقيقية، صح؟ فجأة الشباب معرض عن الدين، حالا واحنا جايين لكم في الطريق شفنا منكر معين فحبينا نغيره واحنا جايين، فانا نزلت من السياره بسرعه وديت للشخص الهديه دعوه، قال لي شكرا، وانا قعدت كده ارقبه من بعيد ولسه سبحان الله بنتزحزح بالسياره، عند اول عربيه شافها راح حاطط الهديه الدعويه راح مشي. انا اذكر مره ان لقيت ولد وبنت كانوا تحت البيت عندي، فسلام عليكم وكلمته، وبعدين بصيت ما كانش معايا حاجه، فكان معايا المصحف، فديته المصحف قلت له دي هديه. حد انت عمرك شفت حد بياخد المصحف فيقوم حاطط المصحف على العربيه وراح ماشي؟ وده طالب في كليه هندسه، يعني مش هقول لك كليات في جراش الجامعه، وان كنت انا لست مؤمنا بفكره القمه والقاع بتاعه الكليات دي، بس خليني في التقسيم المبتدع المخترع لتضييع اعمار الناس. انا بقول لك اهو، تخيل ان هذا العقل المفروض انه عقل علمي، عقل مبتكر، عقل هندسي يعني تركيبي يعني بيحسبها. طيب انت متخيل معايا؟ فدي مشكله يا اخوانا. اذا التاخر والتخلف دي مشكله ولا مش مشكله؟ مشكله عظيمه. انت تخيل بقى ان الناس دي سبب من اسباب المشكله وليس سبب من اسباب الايه؟ الحل. طب ده بسبب ايه؟ بسبب تخلف هذا المعنى عن العقول، فكره التربيه الشموليه. انتوا فهمتوا الفكره؟ الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، اسمعوا عنه؟ الشيخ الالباني الامام المحدث الشهير رحمه الله تعالى عليه. الشيخ الالباني ده عمل رسالة جميلة قوي اسمها التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما. قال إيه فيها؟ إذا أردنا استئناف الحياة الإسلامية وإقامة المجتمع المسلم فلا بد من القيام بهذين الواجبين، التصفية والتربية. ويعني رحمه الله بالتصفية أي تصفية العقائد مما هو غريب عنها كالشرك، وتصفية السنة من الضعيف والموضوع، وتصفية الأخلاق الإسلامية من العادات والتقاليد المذمومة، وتصفية الفكر الإسلامي من الاجتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة. خلاص يبقى دي التصفية. يبقى أنت كده هتعمل مصفة، تعمل تصفية لكل ما يخالف الوحي الشريف. ثم تربي نفسك على هذا الدين المصفر. عشان كده قال وأقصد بالتربية تربية الجيل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من كل ما ذكرنا، تربية إسلامية نبوية صحيحة منذ نعومة الأظفار دون أي تأثر بالتربية الغربية. ثم ذكر رحمه الله وقال وبدون هاتين المقدمتين العلم الصحيح والتربية الصحيحة على هذا العلم يستحيل في اعتقادي أن تقوم قائمة الإسلام أو حكم الإسلام أو دولة الإسلام. يا ريت الناس سمعت كلام الشيخ الألباني، ما كناش وصلنا ولا فقدنا ما فقدناه في الكام سنة الأخيرة دي. صح ولا لا؟ عشان كده يا إخوة المشايخ والعلماء عنوا بمسألة التربية. يمكن أنا عايز أقول لكم إن أنا وأنا بشتغل في البحث ده أنا رجعت الكتب كثيرة، يعني قعدت أفكر أنا رجعت إيه اللي أنا أقول لكم ده جزء يعني اللي أنا رجعت له، ولكن أنا هقول لكم الأسماء علشان تبقى منكم على بال، عشان في يوم من الأيام تبدأ تاخد مثل هذه الكتب شيئا فشيئا وتبدأ إيه تقرأها، وهي أكثرها بفضل الله متوفر بي دي إف يعني لهواة قراءة الكتاب الإلكتروني. طبعا هم على غيري لان انا بحب القراءة لازم كده اتفاعل مع الكتاب واكتب في الكتاب واقرأ فيه، هو كده ودي الطريقة الصحيحة في التعلم مش تبقى عارفين يعني. ولكن في ناس كده نشأت اجيال من بعدنا خلف خلوفهم يعني بيشتغلوا بالكتاب الالكتروني. طيب فانا بقول له اذا كنت تحب ان انت تقرأ في فكرة التربية طبعا هتقرأ كتب مختلفة في نظرتها للتربية وايضا متفاوتة في أسلوبها وطريقة عرضها وغاياتها. فهمتوا الفكرة؟ ممكن الأخ يبدأ كده بحاجات بسيطة زي رسالة الالتزام الأجوف للشيخ عبد الرحمن ابن عابد العايد، وهي رسالة لطيفة صغيرة، وفي رسالة اسمها الجدية في الالتزام أو الجدية في الالتزام، قصة الالتزام والتخلص من رواسب الجاهلية، أصول الوصول إلى الله تعالى، الأخوة أيها الإخوة، هذه كلها للشيخ محمد حسين. ماشي، دي لطيفة جدا. أيضا ممكن الأخ يبدأ يقرأ كتيبات كده حول مفهوم التربية للدكتور الفاضل عبد الكريم بكار. طبعا الشيخ عبد الكريم بكار ده بقى له ايه، له ما شاء الله كتب مباركة، منها مثلا كتاب حول التربية والتعليم. انا اذكر ان انا شخصيا اشتغلت وانا بشتغل في كتاب طريق قعدت اقرأ كتاب له مجلد كامل، هذا المجلد مجلد ضمن سلسلة هو عملها في 5 مجلدات اسمها المسلمون في مواجهة التحديات المعاصرة، سلسلة رائقة جدا، سلسلة في التربية رائعة. إنما بقى في كتب صغيرة الإخوة اللي ما بيحبوش اللي هي الحاجات الكبيرة، الناس اللي قاعدة معانا يعني ما فيش مشاكل، نبدأ بالحاجات إيه البسيطة عشان توصلنا للكبير. هي كلها مهارات بتكتسب، خدتوا بالكم؟ الأخ ممكن يقرأ كتيب حول التربية والتعليم، كتاب صغير كده اسمه تأسيس عقلية الطفل، كتاب كيف المراهق كيف نفهمه وكيف نوجهه، سلسلة التواصل الأسري، ودي مهمة قوي لأي أخ مقدم على الزواج، فكرة إزاي نتواصل أسريا في عصر الانقطاع الإلكتروني. تخيل الأب وأم، الأب بيكلم الزوجة عن طريق الواتس، يعني هو في أوضة والله يكسله تواصل أسري، خد بالك. فأنا عايزك تقرأ لهذا الرجل دكتور عبد الكريم بكار، هيعمل لك نقلة نوعية كبيرة. أيضا اقرأ كتاب تربية الشباب للشيخ محمد ابن عبد الله الدويش، كتاب جميل، وكتابات الشيخ محمد ابن عبد الله الدويش جميلة يعني، برضو له كتاب التربية النووية، التربية النبوية جميلة، وكتاب التربية المنشودة جميل، وهو كتيب صغير. هناك كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، ده برضو مجلد لطيف مش كبير يعني قيمة تقريبا 300 صفحة أو حاجة مش كبير يعني. ده للدكتور أحمد فريد، كتاب أصول التربية الإسلامية، أصول التربية الإسلامية للدكتور عبد الرحمن النحلاوي، وأيضا كتاب أهداف التربية الإسلامية للأستاذ ماجد الكيلاني. وأنا نفسي تقرأوا الماجد الكيلاني، نفسي يعني هيعمل لكم كده نقل نوعية. كتاب أهداف التربية الإسلامية لماجد الكيلاني، وله كتاب رائع رائع. أنا بصراحة لما قعدت أقرأ فيه يعني عارف كده حصل لي تمدد وانكماش فكري. كتاب اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين، اسمه كده هكذا ظهر جيل صلاح الدين. نفسي الإخوة تقرأ. إلى كل من يتشوف ويعني يستشرف مستقبلا للإسلام عليه أن يطالع مثل هذه الكتابات، ما يقعدش بقى يولول وعايش لسه في العصب الصعبانيات وعايش لسه بقى في العياط. لا لا لا، فكك من الكلام ده خالص، وابدأ بقى ابني تفكيرك كيف نربي جيل ينتصر للإسلام. بس خلي بالك احنا في عالم سريع التغير، يعني ايه لازم تاخد بالك من النقطة دي. ايضا هناك كتاب جميل قوي اسمه التربية الإسلامية لمحمد إبراهيم، وكتاب تأهيل وثيقة وتأهيل الآباء والأمهات لدورهم التربوي، ده طبعه كتاب طبعه مركز مركز المربي، مركز المربي. وفي كتاب جميل اسمه الدور التربوي للوالدين في تنشئة الفتاة المسلمة في مرحلة الطفولة، يا ريت الناس يقروه. كتاب اسمه مسؤولية الأب المسلم. أنا بديك ليه الكتب دي أو أسماء كتب وهتلاقي زيها عشان أبدأ أعمل فكرة إيه. عايز أقولك إن علماء المسلمين سلفا وخلفا اعتنوا بهذه الفكرة، فكرة التزكية والتربية، فكرة التهذيب. ليه؟ لأن مفيش أمة هتنجح إلا بهذا الأصل. جميل. طيب إن لم أجد بيئة تربوية، ده سؤال مهم قوي، إن لم أجد بيئة تربوية ماذا أفعل؟ جات منه بقى ما جاتش مني، بركة يا جامعة. غلط غلط. طب غلط ليه؟ ده سؤال. غلط ليه؟ ما أنا قلت لك لأن أنت هتدوب لو أنت ما اجتهدتش في تربية نفسك لن تقوى حبيبي. أنت ممكن تكون علشان أنت في محيط مغلق تستطيع الآن أن توهم نفسك بأنك تسير على الدرب الصحيح في الاستقامة. أول ما الدنيا بقى تفتح بقها وتبدأ بقى تدخل فعلا في الدائرة، تبدأ تسافر، تبدأ تشوف مجتمعات تانية، بتبدأ تفهم أن أنت لا قبل لك بمواجهة كل هذه الأشياء إلا بالاستعانة بالله، ثم بتزكية نفسك تزكية صادقة متوازنة. خدتوا بالكم؟ ودي نقطة مهمة. عشان كده لو أنا ملقتش بيئة تربوية أحاول أنضم للبيئة التربوية، لأن ده في إنقاذ لحياتي الإيمانية والتربوية. طيب ملقتش، خلاص هي ناشفة، اجتهد في تربية ذاتك، التربية الذاتية قدر استطاعتك، وعلى قدر الصدق يكون الفتح. وفي ناس نجحت كده، في نجحت كده في مشاريع نجحت ذاتية. طبعا هي ليست المشاريع الكبرى التي أثرت في الأمة، ولكن في مشاريع علماء ومشاريع إصلاحية نجحت ذاتية. إن في فلان بدأ وحده واقتنع واجتهد وثابر وصابر حتى مكن الله له. كده وصلت ولا لسه؟ طيب كيف نزكي النفس؟ الطريق إلى تزكية النفس، ده بقى الشغل العملي. الطريق إلى تزكية النفس حتى تطهر من أدرانها، وحتى يثبت الإيمان في قلبك، وحتى تصل إلى بغيتك من الاستقامة الظاهرة والباطنة، يحتاج إلى أولا تربية النفس إيمانيا، ثانيا تربية النفس تعبديا، ثالثا تربية النفس سلوكيا وأخلاقيا، رابعا تربية النفس علميا وعمليا، خامسا تربية النفس دعويا وفكريا، سادسا تربية النفس رياضيا، وتربية النفس وإعدادها حتى يكون هذا الإنسان معاصرا لواقعه. يبقى أنت النهاردة، ودي النقطة اللي أنا قلتها لك، تربية اسمها تربية متوازنة، وإلا أنا لو أخفلت النوع الأخير هطلع إيه؟ ممكن أطلع درويش أول ما يخرج الحياة اصطدم بالحياة، فأول ما يصطدم بالحياة لا أنا ما ينفعش في الحياة بقى، ادخل إلى الكهف مرة أخرى. طيب ولو كل الناس دخلت إلى الكهف بقى إن شاء الله مين اللي هيكمل؟ عشان كده يا إخوة النقطة دي مهمة، نقطة إن أنت تتعلم كيف تتعامل في الحياة، أنماط البشر اللي هتعامل معها، المهارات، الخبرات لابد من اكتسابها، دي نقطة مهمة في التربية حتى يخرج جيل مسلم معاصر يقبل التحديات المعاصرة ويكون عنصرا فاعلا في تغيير المجتمع، مش مجرد بس حاجة كده على هامش الإيه. عشان كده تجد الجماعة اللي عايزين يضربوا الإسلام بياخدوا النبهاء دلوقتي ويدخلوهم حاجة اسمها مراكز صناعة القادة، علشان البني آدم ده في يوم من الأيام يبقى إيه؟ يكمل المسيرة اللي صاحبنا بدأها، فبيصنعوا صناعة بقى شمولية، واخد بالك، ويجيب له إيه؟ ويجيب له أكبر أساتذة في الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس وعلم السياسة، واخد بالك، والفلسفة وهكذا. ليه؟ هو عايز يعمل له توسيع مدارك ويضمن ولاءه في الآخر، عشان في الآخر يقدر صاحبنا ده يكمل. الكلام ده موجود، مراكز صناعة القادة ده موجود في الغرب وموجود في كل الدول، ما أمال مين اللي هيكمل؟ صح، خدتوا بالكم يا اخوانا؟ إذن أنت محتاج أن أنت تتربى كده حتى تكون قائدا، فلابد من تربية متوازنة، تربية شمولية. كلمة تربية متوازنة يعني إيه؟ يعني نمشي بتربية متقاطعة ولا تربية متوازنة؟ أخدتوا بالكم من أنا بقوله؟ تربية متقاطعة يعني كده، يعني لو بدأت في التربية التعبدية يحصل إشكال مع التربية العلمية، فقوم أنا شغال على التربية الإيه؟ التعبدية وسيبني بالتربية العلمية، طب هتفشل فين؟ هتفشل في دي، صح؟ طب وأنت هتتعبد لله إزاي؟ بالجهل. يبقى حاجة من الاتنين، لا هتطيع الهوى، لا هتمشي مع المبتدعين، واخد بالك أنت إزاي؟ يبقى إحنا كده ضللنا الطريق، يبقى احنا كده ما عملناش حاجة. طيب لو اشتغلت علميا، اخد بالك، واشتغلت تعبدية بس ما اشتغلتش على نفسي ايمانية وما اشتغلتش رياضية، اخد بالك، بعد فترة هبقى كسول، بنام كتير، مش عايز اعمل حاجة، صح؟ مش حضراتكم برضو في ناس كتير كده ولا انا شايف غلط؟ مش كده برضو في ناس كده يعني، اخد بالك، بيناموا الصبح البهوات وبيصحوا المغرب، دي فئة في المجتمع ولا لأ؟ فئة نسبتها كام في المية؟ يعني انت لو عندك 10 اصحابك كام من 10 كده؟ 10؟ لا زي يعني كام؟ يا شيخ محمود هو بيشوفني ولا بيشوفه؟ يعني بيشوف بعض الساعة 6 الصبح، وده من الصبح كده على الواتس، فبحس الشيخ محمود بيصحى بدري، انما الرجالة بقى، دي نقطة انا عايز اقولها لك، ان انت لو ما عملتش التربية الشمولية المتوازنة انت هتقع، هي مسألة وقت، مش هتقدر تكمل، وصلت؟ فحتى لا تقع وحتى لا ترجع السيارة الى الخلف حقق ما ذكرت لك. طب احنا هنحاول النهاردة نمر سريعا على اصل التربية الاول، وهو التربية الايماني. ليه بنبدأ بالموضوع ده؟ لان يا اخواننا ما لم يكن عندنا هدف وما لم يكن عندنا أساس للبناء التربوي، هذا البناء سيكون على شفا جرف انهار، سينهار في أي وقت. وأول أساس للتربية التربية الإيمانية، والغاية التي نريد أن نصل إليها من كل هذه الأنماط التربوية أن نصل إلى تحقيق الإيمان الذي به نصل إلى الله. يبقى ده الأساس ومنه المنطلق، ونريد أن نصل به إلى الغاية. أخدتوا بالكم الحاجة؟ دي نقطة مهمة جدا جدا. طب يعني إيه التربية الإيمانية؟ نعني بهذه التربية أن يداوم العبد على تقوية صلته بالله، فيعمل على مرضات الله في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني أن لكل وقت واجبات. ما ينفعش وقت الأذان لما تسمع الأذان ان انت مثلا تكمل قراءة القرآن. طب ده انت بتقرأ القرآن، يعني انت ده عبادة. بس في عبادة اخرى دخلت وقتها وقت مضيق مش موسع، لازم انهي دلوقتي وبعد كده تكمل مسيرتك. خدتوا بالكم الفكرة؟ فدي نقطة، ان في اعمال لها واجبات، هذه الواجبات واجبات الوقت، واجبات الوقت دي لازم تتعمل دلوقتي، واجبات الوقت دي لازم تتعمل دلوقتي. عشان كده العلماء اتكلموا في فكرة التربية الإيمانية، فقالوا هي الارتقاء بالقلوب حتى تجد حلاوة الإيمان وتحب طاعة الرحمن وتنأى عن الفسوق والعصيان. الله، هي الارتقاء بالقلوب حتى تجد حلاوة الإيمان وتحب طاعة الرحمن وتنأى عن الفسوق والعصيان. إذن ده الأصل والمنطلق والغاية، الأصل والمنطلق والغاية. يعني أنت لو بصيت على التربية التعبدية هي أصل ومنطلق، بس إحنا ما بنتعبدش علشان العبادة هي الغاية، لا، عشان نصل من عبادة إلى غاية، صح ولا لا؟ وهكذا. انظر إلى طريقة القرآن في تعميق الإيمان بالآخرة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. يمكن اللي يشتغل شوية مع القرآن فينفعل مع القرآن هيوصل للمعنى ده، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتفاعلون مع القرآن وينفعلون بالقرآن حتى وصلوا إلى أنهم عايشوا القرآن وعاينوا القرآن كأنه يتنزل في كل لحظة عليه، عاشوا. ودائما يا إخواننا الإنسان اللي عاش حاجة اللي بيعيش تجربة غير اللي بيتكلم عن حاجة، خدتوا بالكم؟ يعني لما تجد مثلا واحد بيتكلم وبيوصف لك معالم معينة بطريقة معينة، تحس إن الرجل ده بيوصف حاجة هلامية ولا فعلا هذا الإنسان بيصف شيء بالنسبة له ملموس محسوس تذوقه. خدتوا بالكم؟ عشان كده كتير من العلماء اتكلموا على ان مثلا واحد زي الامام ابن القيم كتب عن شيء تذوقه، مش بس مجرد كتابة، لا 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 لا، ده بيتكلم عن حاجات تحس انه ايه حسها، فهو بيحاول يعبر عن الايه الشيء اللي هو حسه. ده يا اخواننا طريقة القرآن في تعميق الايمان، ان هم ان دايما الانسان يشتغل مع القرآن، يشتغل مع القرآن، يسيب نفسه للقرآن حتى يعيد القرآن صناعة قلبه وتشكيله ذاتيا، حتى يصل الإنسان إلى أن يكون عبدا ربانيا. عشان كده الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم البدء بالتربية الإيمانية قبل غيرها، وهذا هو منهج السماء في تربية النفس وتزكيتها، ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، ومنهج الصحابة مع من سواهم. ان انت اول ما تبدأ ابدأ بالقرآن، القرآن ده هيبقى كده ده اللي بيقوم بالتطهير، عارف انت يقول لك عايزين نطهر المكان، من المجاري. نعمل ايه يا عم الشيخ عشان نطهر المجاري؟ من المجاري نعمل ايه؟ نشفط المجاري وبعد كده نطهر المكان بالميه والديتول وبتاع عشان المكان يبقى ايه؟ نظيف. انت عايز تشفط المجاري القلبيه اللي عندك. انت عندك مشاكل قلبيه، يعني انت لو فتحت وشرحت الحته اللي جوه تلاقي رياء، سمعه، شويه عجب، شويه رضا عن النفس، شويه كبر وفخر، شويه حب للدنيا، شويه حب للنساء، شويه حب لتضييع الوقت، شويه حب للتفاهه، شويه حب للموضه والمظهريه الجوفاء، واخد بالك، شويه حب للكبر والرسم على الناس. تحب لما تقعد في قاعده كده تاكل القعده لحسابك او تترسم؟ يعني بعض الدعاه الله يغفر لي ويغفر لهم، اللهم اهدني واياهم، هم احسن مني، بس لما اقعد معاه احيانا عنده الحته دي بتنط كده، يعني هو بيحب يترسم، يستخدم مصطلحات معينه، يتكلم بطريقه توهم من امامه انه شيخ هذا العلم وانه امامه وانه المبرز فيه. هو في ناس كده يعني عنده الحته بتنط كده. اذا انت عندك مشاكل، انا بديك مثال الايه للمشاكل، صح؟ انت بقى لو دخلت الايمان وسبت نفسك للقران هتبقى انت سبت نفسك بالظبط للطريقه الصحيحه. انت بتشيل كل شويه المشاكل اللي عندك لغايه لما نبدا نطهر المكان خالص ونشيل المكان من الحاجات اللي سد منافذ الايمان الحقيقيه ان هي تنفذ الى القلب، وبعد كده يبدا بقى الايمان يتسرب الى قلبك حتى يمتلئ القلب بالايمان، فيصبح القلب كده ايه، حاجه كده ممتلئه، فكل شويه حاجه تيجي تزاحمها يحصل انتي فيروس تطرد على طول الايه الفيروسات دي، فيروسات الشهوات والشبهات. فكل شويه انت بتحافظ على نقاء قلبك بفضل الله عز وجل. ايضا التربيه الايمانيه تكون كما قرر ائمه السلف. الايمان كما قرره ائمه السلف خمسه نون: قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح، و الأركان يزيده بالطاعات وينقصه بالعصيه. ده الإيمان عند السلف، خلافا بقى للجماعة اللي طلعنا لنا في المقدر جديد دلوقتي وقاعدين يحيوا النعرات المذهبية والنعرات اللي انتوا عارفين، يقول لك الإيمان هو التصديق القلبي فقط. يا عشان كده بيطلعوا بقى فكرة الايه العمل من الموضوع بتاع الإيمان ده، فيبقى انت كده مؤمن ولو لم تصلي ولم تركع ركعة. انت لو بتفطر في رمضان بس بتقول انا بقول لا اله الا الله، انت مسلم وزي العسل. انت لو بتشتغلي رقاصة وبتقولي اصل انا مدام هنا ابيض وبتاع ربنا، واخد بالك، يبقى انت زيك زي اللي ساترة نفسها ولابسة النقاب وبتاع، يبقى ما عندناش مشكلة خالص. دي كارثة، دي كارثة، دي كارثة، دي كارثة. لأن إخراج العمل عن مسمى الإيمان ده تكذيب صريح بالنصوص القرآنية والنبوية، صح ولا لا؟ فأنت عشان كده لازم تعرف أن أنت لما بتتكلم عن الإيمان تتكلم عن أي إيمان، إيمان السلف ولا إيمان المرجئة ولا إيمان الكرامية ولا إيمان الماتريدية ولا إيمان علماء الكلام. لا، احنا الايمان اللي احنا نعرفه البسيط قول وعمل واعتقاد ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بس. كلما زاد الايمان بهذا المفهوم الشمولي للايمان في القلب سهل على العبد فعل الطاعات، وكلما نقص الايمان تعثر العبد في الخطيئات وسقط في الظلمات وأعرض عن رب الأرض والسماوات. قال النبي عليه السلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ازاي؟ يعني كفر؟ الزاني كافر؟ ايه رايك؟ الزاني كافر؟ ده دي مصيبه. تعرف يعني ايه بقى لو لو احنا بنكفر الناس بالمعصيه ايا كانت درجه المعصيه؟ يبقى على كده اي واحد ماشي في الشارع بص البت اوت، اي واحد راح الجامعه فالبت فلانه لعبت في دماغه فامسك ايديها اوت. يعني انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ لا ده مصيبه. ده لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي يرتفع عنه كمال الايمان في اثناء فعله للمعصيه. بيبقى بيرتفعش عنه اصل الايمان، لا ده بيرتفع عنه كمال الايمان. بس خلي بالك لو داس على البنزين وكمل القلب ده بقى هيظلم 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 لغايه لما ممكن يوصل الى استحلال الذنب. فهمتوا حاجه؟ ممكن يوصل لدي استحلال الذنب، ممكن يوصل الى انه يجي واحد يقول له الزنا يقول له الزنا مش حرام، ده حريه شخصيه، حريه الجسد، حريه الجنس، وليس هناك شيء يقيده. مش حاجه اسمها تقول لي حلال وحرام وتقول لي دين والكلام ده، الكلام ده بينك وبين الله، ما فيش الكلام ده. احنا كده بقى حصلت عندنا مشكله اكبر من مشكله الذنب وفعل الذنب والاقتراء على الذنب الى شرعنة الذنب ومضادة منهج الله وتحدي منهج الله ومحاربة منهج الله وتشريع مضاد لمنهج الله. انت كده عندك مشكلة تانية. كده خدتوا بالكم ولا ما خدتوش بالكم؟ خدتوا بالكم؟ عشان كده يا اخوانا احنا لازم ناخد بالنا ان الانسان اللي بيزداد قوي عنده مشكلة مع الله فعلا ما بيقدرش، ما بيقدرش، هو فعلا عنده مشكلة، ما بيقدرش، ما يقدرش يسمع كلام ربنا، بيكرهه. مش بتكلمش على العاصي، أبكلم على النمط ده اللي بيشرع عن هذه المعاصي. في واحد مش انتوا اكيد شفتوا النمط ده، ممكن في واحد تيجي تكلمه وهو عاصي تلاقيه حط وشه في الارض او تحس ان في حمرة خجل كده ظهرت عليه. يعني يوم الجمعة كنت في زيارة أمي شفاها الله وعفاها، وبعد نازل أنا والأولاد، فقال لك نشرب عصير. حاضر يا سيدي، أوامر، نشرب عصير. فوأنا واقف في العصارة بتاعت الغلابة يعني زينا يعني عشان ما تروحش بس بفكرك بعيد يعني. فروحنا عم الشيخ محمود، فدخل شابين كده فبيتعاملوا مع الكاشير، فأنا سبتهم لغاية لما خلصوا خالص. قلت لهم السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت لهم خلي بالكم الكاشير مش هيعمل لكم حاجه. قالوا ليه؟ قلت لهم لان انتوا دخلتوا قلتوا ما قلتوش السلام عليكم، وانتوا شكلكم ناس طيبين ومسلمين، ينفع؟ فولد منهم وشه حمر جدا وقال لي انا متاسف. خدتوا بالكم؟ الثاني الكلام ما دخلش اصلا. انا بديك مثال لاثنين عرض عليهم نفس الايه؟ الكلام، وهم عملوا نفس الفعل وفي نفس الوقت والخطاب لهم. الناس قلوب يا اخوانا، عشان كده القلوب لما بتوصل لدرجه معينه من المعصيه بتظلم ربنا، عافينا واياكم. فاوعى تسيب نفسك لما توصل للدرجه دي. عشان كده انتبه. قال الامام النووي رحمه الله ورضي الله عنه: والقول الصحيح الذي قاله المحققون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو إيه؟ مؤمن. قال إن معناه لا يفعل المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفس الشيء ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا الآخرة. طيب نختم يعني مجلسنا اليوم بأحوال الصحابة رضي الله عنه، عشان أسخنك شوية إيمانيا. نشوف كده أسيادنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف عاشوا. أولا كان الصحابة الواحد منهم يتعاهد إيمانه كما يتعاهد الإنسان ثوبه. أنت تعرف تخرج عفوا بثوب متسخ؟ لا لا لا، أنت لو حسيت أن الثوب ما بقاش نظيف تعمل إيه؟ خلاص بتغيره. كذلك كان الصحابة يتعاهدون إيمانهم. كان الواحد منهم يحرص على الإيمان قبل العمل وقبل العلم، روى الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، عايزك تتعلم الترضي عن الصحابة رضي الله عنهما، قال عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. اشتغل الأول إيمانيا على نفسه، وكانوا بيحفظوا القرآن إزاي؟ بيحفظوه 10 10 10 10، يقوم واخد 10 آيات يقعد فيهم زي ما يقعد، يقعد شهر 2 يحفظها ويتقنها ويعمل بها وتظهر بركتها عليه، وبعد كده ياخد 10 اللي بعده. فتعلموا العلم والعمل ايه معا. وعن جندب بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. خدت بالك من الفكرة بتاعته؟ عمل ايه؟ نظف الأول وبعد كده بدأ يدخل الإيمان. وكان الواحد منهم يقول لأخيه هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يذكرون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تربى الإيمان في قلوب الصحابة حتى صار أرسخ من الجبال وأعلى من السحاب، وظهرت بركات هذا الإيمان عليهم. وكان من بركات هذا الإيمان كثرة الانتصارات في كل ميدان، فحققوا العلو والرفعة والعزة في الدنيا والآخرة، فكان شعار الواحد منهم إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، إنها جنة الإيمان. عشان كذا أحد السلف كان يقول نحن في منة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. طب أنت تبص له تلاقيه عفوا ثوبه مرقع، ويعني ماشي كده في خف مقطع وبتاع، انت فين يا عم المنة دي فين؟ انها منة الايمان وثبات الايمان في قلبه. الدنيا كلها قدامه بتتزلزل وهو ولا كان في حاجة ولا كان في حاجة. فاكرين انتوا سيدنا عمر بن الخطاب لما راح عشان يفتح بيت المقدس؟ فاكرين لما كان مع سيدنا ابو عبيدة، واخد بالك، فاتفقوا ان هما ابو عبيده يركب شويه وسيدنا عمر يركب شويه والبغله التي ركبها سيدنا عمر تستريح شويه. لا حظ، خد بالك، فجت النوبه وهو رايح، هو داخل اصلا على مين؟ ده رايح للملوك والامراء وناس بقى ايه من الشيه، تخيل بقى سيدنا عمر، فجت النوبه بتاع سيدنا مين؟ أبو عبيدة، جات قبل إيه؟ قبل الدخول. سيدنا أبو عبيدة أبى، يا أمير المؤمنين احنا داخلين على ناس بتفكر بدماغ تانية. فقال له كلمات سطرها التاريخ وخلدها، قال لو قالها غيرك لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. بس يا يمكن هذه الكلمات يا إخوة لا تفارقني أبدا، لا تفارقني لما بمشي في أي مكان بفضل الله بالقميص أو بتاع. طبعا أنا عارف البصات من عشقوا الجاهلية وعاشوها فصارت جزءا منهم. وهنا الجاهلية زي ما النبي قال في حاجة اسمها ربا الجاهلية وزنا الجاهلية، صح؟ يعني عشان بس ايه دماغك ما تروحش بعيد وتقول لنا بكفر المجتمع، لا انا بقفل عليك اهو. الجاهلية يعني نمط حياة مخالف ومغير لما كان عليه النبي وصحب النبي. بس فتخيل انت بقى، فانا بقول له لا بقول لنفسي كده، لقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام. فمهما ابتغينا العزة في العلمانية والليبرالية والماركسية والإلحاد والإباحية أذلنا الله. وأظن الواقع خير دليل فعلا على ذلتنا، صح ولا لا؟ إحنا بفضل الله تعالى لما تبص على المقاييس وتبص كده على الإحصاءات الرسمية قبل غيرها هتعرف أنت فين بالضبط، هتعرف أنت فين بالضبط من العالم اللي حولك. الأخ اللي بيقول عشان نختم الدرس الجميل ده بيقول أريد أن أترك المحرم، أريد أن أترك مشاهدة الأفلام والمسلسلات ولكني لا أستطيع، مش قادر، أتمنى أن أترك الغيبة والنميمة والحسد والحقد على الآخرين ولا أستطيع، أتمنى أن أحافظ على إيماني في عصر الإنترنت وعصر التواصل الاجتماعي وأن تسمو اهتماماتي وتزداد رغبتي في الآخرة ولا أقدر، أريد أن أفعل أشياء كثيرة ولا أستطيع، لا أجد همة ولا قوة دافعة، وكلما عزمت على ترك المعاصي وهجر الذنوب أجد مقاومة عنيفة من نفسي وتكون النتيجة هي الهزيمة أمامها، فما الحل؟ أظن دي شكوى قديمة حديثة صح؟ والجواب كلنا هذا الرجل، كلنا يشكو من ضعف الإيمان وغياب الروح الإيمانية، كلنا يشكو من أن أقواله أحسن من أفعاله وأن علانيته خير من سريرته، الكل يشكو من ذلك، ولكن لا ينبغي أن نستسلم، فما علمنا إسلامنا الاستسلام، بل لابد من البحث عن روح جديدة تسري في النفوس وتدفعها لتغيير ما بها وفعل كل ما يرضي الله، لابد من روح جديدة توقظنا من سباتنا وتنتشلنا من جواذب الأرض والطين وترفع رؤوسنا إلى السماء، لابد من الاجتهاد لتحقيق التربية الإيمانية. فكيف نحقق التربية الإيمانية؟ عد معايا على إيدك اليمين، أولا في وسائل علمية وفي وسائل عملية، هنعمل كده، هنعمل تشجير بسيط ونقول تحقيق التربية الإيمانية له طريقتين، وسائل علمية ودي مهمة، روشتة علمية، وفي بقى روشتة عملية. الروشتة العلمية سريعا الاستعانة بالله، وإذا ما كانش في استعانة بالله لا توفيق، لا 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 أنا مش محتاج ربنا، أنا مذاكر كويس، خلاص خلي الحافظة بتاعتك بقى تبقى ترد في كل حاجة، وخلي الفهم يشتغل معاك 100%، وخلي التوفيق يبقى حليفك على طول. هل يستطيع إنسان أنه يجزم بده مهما على كعبه؟ لا لا، إذا لم يكن عون من الله الفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. اتنين، مجاهدة النفس على إخلاص العمل لله، لابد من مجاهدة النفس. ثلاثة، طبعا في شرايط تعلمك كيف تجاهد نفسك، يعني يا ريت الإخوة يسمعوا سلسلة مجاهدة النفس للشيخ محمد حسين هتفيده جدا. ثلاثة، سلامة العقيدة، لأن سلامة العقيدة أخوانا بتقي الإنسان من إيه؟ من الإشكاليات. خلي بالك الإشكاليات الفكرية والإشكاليات أصعب، يعني ممكن واحد يقول لي أنا دماغي هتنفجر، أنا مش عارف أصدق مين وأكذب، أصدق دول ولا أكذب دول ودول بيقولوا تحمد ربنا بقى على سلامة العقيدة وعدم دخول في الدوامات اللي غيرك واقع فيها صح. أربعة، التفكر والتدبر في أسماء الله وصفاته، وأنا نفسي الإخوة يقرأوا شوية عن كيفية التعامل مع أسماء الله، يمكن صراحة الواحد قرأ كتير لابن القيم وغيره جميل، وفي كتاب جميل معاصر عن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها للشيخ عبد العزيز الجليل، ياريت الإخوة يقرأه جميل قوي وله مختصر بسيط جميل، وفي كتاب جميل عن أسماء الله تبارك وتعالى وآثارها الإيمانية لخالد أبو شادي، دكتور خالد أبو شادي فرج الله عنه، ياريت الإخوة يقرأه الأسماء الحسنى وآثارها الإيمانية للدكتور خالد أبو شادي، جميل جميل جدا. وبعدين بقى لو قرأت بقى له هتحس ان انت بتتمدد وبتنكمش كده، دماغك شغالة معك. واحذر طبعا التقليل من مسألة دراسة أسماء الله وصفاته، لأن بعض الناس بيقولوا ان الكلام ده طرف عقلي وبيزهدوا الناس، طبعا اللي يعمل كده ده لا شك انه في ضلال مبين. ايضا لابد وأن يتربى الإنسان على فكرة تربية الإيمان في القلب وإحياء العبادات القلبية. تفكرين لما اتكلمنا عن العبادة القلبية في مجموعة كتيبات صغيرة قوي اسمها عبادات القلوب، عبادات القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، عارفينه؟ عارفينه؟ ربنا الشيخ محمد صالح، جميلة قوي. ودي ممكن تبدأ بها قبل التحفة العراقية في الأعمال القلبية بتاعة التيمية، لأنه جميل بسيط، هيبقى بأسلوب معاصر، أخذ بالك أنت إزاي؟ لما تخلص يبقى أخش بقى في إيه؟ في غيرها. طب الأسباب العملية نحاول نخلص سريعا كما يلي: رقم واحد، اقرأ القرآن واسمع القرآن وتدبر القرآن وسيب نفسك للقرآن، واجعل منهجك فيما هو في حياتك سماع الآيات القرآنية، يعني بالبلد كده عيش مع القرآن واحفظ القرآن وتدبر القرآن واقرأ تفسير القرآن ونوع أنواع التفسير القرآني، يعني حاول أنت إيه؟ حاول تعمل كده، عشان ده في الآخر هيوصلك لإيه؟ هيوصلك لإيه؟ أنت تعيش، تحاول تحس، وبعد كده أنت هتختلط بالقرآن لغاية لما توصل لدرجة كويسة. يمكن في إخوة أفاضل معنيين بهذا المعنى الآن بتدبر القرآن، يمكن الشيخ عبد الرحمن الشهري، دكتور عبد الرحمن الشهري عمل مركز تدبر في المملكة العربية السعودية، يا ريت الإخوة تشوف، تدخل تتابع. يمكن عندنا هنا إخوة أفاضل معنيين بهذا المعنى، منهم أخونا الكريم والزميل العزيز الأخ الدكتور أحمد عبد المنعم، برضو معني بهذا الباب، جزاه الله خيرا، واخد بالك؟ وهكذا. سيب نفسك شوية للقرآن العظيم، اسمع في تدبر القرآن. يعني أظن فهد الكندري له برامج مباركة في مسألة تدبر القرآن، أخبرك حاجات زي دي. حاول تفهم انت بتسمع ايه وبتقرأ ايه عشان تتدبر وتتلذذ بالايه، بالآية، لان خلي بالك بعد ما تتلذذ بعد كده انت هتلاقي الآيات دي انت بتستحضرها في حياتك. تعرضت الموقف فلاني، اول ما تعرضت تقول سبحان الله، صدق الله اذ يقول، على طول فتبدأ بقى تنفعل مع القرآن وتعيش حياتك مع القرآن. اثنين، كثرة ذكر الله عز وجل. طبعا القرآن تدبر، هاتهولي كده يا شيخ محمود، القرآن تدبر عمل من الكتب المباركة، وله طبعة جديدة نزلت ما شاء الله، عملت حاجة جميلة، حاجة عملوا جابوا التفسير، هذا الكتاب المبارك القرآن تدبر عمل، نزلت له طبعة جديدة، طبعته مركز المنهاج، نزلت فيه عشان تفهم وتعرف تتدبر، نزلت فيه بعض المعاني من تفسير ابن كثير عشان الاخ ما يشطش، لان التدبر ده يا اخوانا مش معناه ان انا اجيب دين جديد، لا، التدبر له اصوله، له اصوله عند اهل العلم، فدي نقطة مهمة. تاني حاجة من الاسباب العملية كثرة ذكر الله، لان الذكر عبودية القلب واللسان، وهو الحصن والحصين من الشيطان الرجيم. اكثر من ذكر الله، حتى وانت قاعد كده اكثر من ذكر الله، شغل لسانك، اجعله رطبا رطبا، زي ما انت بتقول شويه تحط ميه عشان يبقى ايه، رطبا من ذكر الله. ثلاثة، الاكثار من العبادات وخاصه الفرائض. اللي بيقول لي انا مش عارف اقوم الليل، اقول له الاول ظبط الخمس صلوات في المسجد الجماعي، الاول دور على راس المال يا مولانا، وبعد كده ابقى دور على الربح، ده طريقه التفكير الصح. انما اللي بيدور على الربح طب وراس المال، ده يبقى عنده مشكله، فاجتهد في ذلك. الفرائض هي رأس مال العبد، فإذا استكمل العبد فرائضه وأراد أن يرتقي في درجات الإيمان فليفتح على نفسه أبواب النوافل، وليبدأ في أبواب النوافل بشكل بسيط، صلي كل يوم ركعتين وركعة وتر بس، شكرا، كل يوم لمدة إيه؟ 3 شهور، لغاية لما تبقى زي صلاة الجماعة كده عندك شيء ثابت، تبدأ تزود، يبقوا 5، يبقوا 7، يبقوا 9، وانت إيه؟ ماشي، وهكذا. لما تدخل المسجد مباشر قبل الأذان صلي ركعتين تحية المسجد، وهكذا. أكثر من مجالسة أهل الصلاح والتقوى، وبالذات في عصرنا يا شباب، لأن الطباع سراقة بشكل جبار، وكل ما تقعد مع التافعين هتبقى تافح، تقعد كل ما تقعد مع السطحين هتبقى سطحي. الأخ اللي أول ما بدأ أو الإخوة أول ما بدأت قالت الكلام كان صعب وعر، لما احنا اشتغلنا في الدورة وبقى ده الدرس التاسع صح؟ هل دلوقتي الامور بقت صعبه؟ ايه اللي حصل؟ انت بدات تحس ان خلاص ما عادش فيه صعوبه، المصطلحات بقت بتمر عادي، دلالة المصطلحات بدأت توضح في دماغك، بدأت تقرأ، بدأت تفهم، بدأت ايه اللي يحصل؟ اه المكنة بدأت تطلع قماش، صح؟ وهكذا. احذر من تدمير حياتك بإضاعة الوقت فيما لا يفيد. اللي بيقعد يقول لي اصل انا عندي وقت بالكوم، مرة واحد بقول له ان شاء الله نتقابل يوم كذا الساعة كذا، فبيقول لي طب اشمعنى؟ قلت له والله يا اخي انا مشغول قبلها وبعدها. قال لي يا رب يجي اليوم اللي ابقى مشغول فيه. ده مسكين، ده مغبون، ده بيضحي بانفس ما سيبكي عليه. لو معاه مليارات ووقته ضاع لن يجدي هذا المال اذا ضاع وقته. ولابن القيم يعني كلام جميل عن نفاسة الوقت وعن مقارنة بين الوقت والمال. الإخوة يا ريت يقرأوا في هذا الباب. احذر من تدمير عمرك بالتفاهات. يمكن أنا قلت لكم قبل كده أن أنا عملت محاضرة بعنوان صناعة التفاهة والتجهيل. اوعى تصغي سمعك للترندات الموجهة اللي هي بتربيك أصلا على التفاهة، فخلي بالك. صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته، اقرأ كتير في السيرة، اقرأ الوقفات التربوية في السيرة، اقرأ كتب كتير عن الفوائد اللي ممكن تستفيدها في السيرة. تعرف لو قرأت كتير في الباب ده هتفهم كيف تفعل السيرة النبوية في هذا الواقع. ما هو السيرة دي يعني حياة، النبي عاش حياة كاملة، صح ولا لا؟ فحياة، فانت هتشوف النبي في كل أنماطه، وهو طفل وهو شاب وهو زوج وهو أب وهو حاكم وهو مستضعف هو من معه وهو سيد وهو يحارب. انت هتشوف النبي في ايه؟ في كل أحواله. خدت بالك؟ دي مهمة جدا. استحضر الموت وما بعده، وده زي ما قلت لكم محتاج ان انت تزور المقابر عشان تفتكر كل شوية ان صاحبك فلان وان جارك فلان الموت كان اقرب اليه من شراك نعله ولكنه لم يأخذ باله وامل كثيرا ان يعيش فاخذه الموت فجأة. فانتبه لذلك. اكثر من الاطلاع على الاحوال التي يلين بها القلب كاحوال اهل الجنة وصفاتهم ونعيم هؤلاء، واحرص على القراءة عن اهل النار عشان تخاف. يقول لي وانتوا دايما بتخوفونا كده ما بترغبوناش في الجنة. لا لا، احنا بنخوفكش، احنا بنقول لك الجنة موجودة والنار ايه موجودة. فخلي بالك انت محتاج قدر من الترغيب وقدر من الترهيب. تفكر في خلق الله وعجائب مصنوعاته، اقرأ كتير في الاعجاز العلمي، شوف افلام وثائقية في هذا الباب في خلق الله عشان تعرف قدرة الله وعظيم شرف هذا الخلق. عاهد ربك أن تحسن نفسك في الخلوات. الخلوات خافضة رافعة، الخلوات خافضة رافعة، فانتبه. يا ريت الإخوة تسمع كثيرا عن عبادة الخلوات، وتحذر من الانتكاسات في زمن الخلوات، مشاهدة المقاطع الإباحية، الكلام الإباحي، الكلام القبيح إلى غير ذلك. ده السبب لأسباب تدمير الإيمان، تدميره، سرعة زواله بالضبط. فانتبه لذلك، لا يستزلنك الشيطان في هذا. اجتهد أن إذا زلت نفسك أن تتبع المعصية بالطاعة السريعة. وصلت؟ لو زلت قدمك على طول تتبع بطاعة سريعة. خليك كده زي مثلا جاله نزيف دم فبيروح يجري على ايه؟ صيدلية دلوقتي، مش هيقعد بقى لغاية لما يروح بيتهم، لا على طول. اعمل كده انت برضه على طول. اجتهد دائما ابدا ان تقيم جدول مقترح لمحاسبة النفس. يمكن انا عملت مطوية عن محاسبة النفس بعنوان هل، مش عارف عندكم ولا لا، بس هذه مطوية هامة جدا، محاسبة للنفس بشكل واضح صريح، بحيث ان انت تصل الى التوبة والاستغفار ومجاهدة النفس والثبات على الخير والهدى، ثم بالمعاهدة حتى يستقيم العبد على شريعة الله عز وجل. واخيرا اكثر من الالحاح على الله بالثبات والهدى والتقى عن طريق الدعاء وقيام الليل، واعلم ان الله لا يمل حتى تمل. اصل انا دعيت ربنا كتير بس ما استجبليش، مين قال لك انه ما استجبلكش؟ مين قال لك؟ هل اطلعك الله على اللوح المحفوظ؟ شد حيلك في ان انت تدعو كثيرا، بس دعاء المضطر، وتعلم حرفة الدعاء. يعني نفسي تقروا شوية يا اخوانا عن كيفية الدعاء، ازاي ادعو ربنا بالبلد كده. خليك ناصح، يعني ما تدعيش ربنا وانت ما انتش في دماغك. اصل انا اشوف بعض الناس كده بتدعي ربنا، حس ان هو عارف دعاء المستغني مش دعاء المضطر. لا، اتعلم كيف تدعو الله. وصلت؟ في كتب تعلمت بعنوان كيف تحظى بالدعاء، كيف يستجيب الله دعائك، كتب جميلة. ماشي، ياريت نقرأ في هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله لهذا الخير. النهاردة يعني كان درس مشوق لطيف عن أهمية التربية، عن الطريق إلى تزكية النفس. حاولنا أن احنا نركز على فكرة احذر فالسيارة ترجع إلى الخلف، حتى لا ترجع السيارة إلى الخلف عليك بالتزكية. شعلق في التزكية والتربية، واجتهد في أن انت تروح لشيخ مربي. إن لم تجد شيخ مربي، شوف كتب، يعني في كتاب جميل عن المنهج اهو، ريت الناس تبدأ بعد ما تخلص تدخل فيه. ما فيش التربية الذاتية، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إن شاء الله نحاول نستأنف يعني الدرس القادم، أرجو أن يكون الأخير أو ما قبل الأخير، لننتهي من هذه الدورة الكريمة المباركة التي نرجو الله أن تكون فارقة في حياتنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.